رغم عدم وجود الكهرباء ورغم الحرارة الشديدة، لكن أبى أن لا يردها من الجموع التي جاءت في شمال تلاميذ. فإن شاء الله نفتح المجال لشيخنا حفظه الله وكبار المحاضرة شيء من هذا، ولكن يعني فقط أسئلة يسيرة أو لقاء مفتوح لمن كان عنده يعني أمر أو استفسار، وأعان الله شيخنا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكثيرا من أهل الثقافة يستدلون بقاعدة تغير الأحكام في تغير الزمان، وهذه القاعدة يستدلون بها في كتاباتهم وفي لقاءاتهم وفي محاوراتهم ومناقشاتهم، يستدلون بها أو يحتجون على تغير الأحكام في تغير الزمان، فيبيحون الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى من منطلق هذه القاعدة، ويمنعون ما أباه الله سبحانه وتعالى من منطلق هذه القاعدة، على أن هذه القاعدة عندهم عامة يستدلون بها على الأحكام جميعا، ويمررون هذا العموم على تغير الزمن، فيقولون ما دام الزمن تغير في شأن كذا وكذا يتغير الحكم، فيصبح من المنع إلى الجواز ومن الجواز إلى المنع. والحقيقة أن الاستدلال بمثل هذه القاعدة، أولا هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية حتى يستدل بها في هذا المقام، والقواعد الفقهية إذا لم تكن أحاديث أو آيات أو أحاديث نبوية أجراها الفقهاء من جرى القواعد أو تلك التي تدل عليها النصوص الشرعية، أي تكون معللة بالعلل الشرعية، ما عدا هذه لا تكون لها الحجية، وهذه حجيتها لا في ذاتها وإنما فيما يسندها. أما القواعد التي هي عبارة عن أحاديث نبوية وآيات قرآنية، هذه حجيتها في كونها آية وحديث، إن الحجة في قال الله قال رسوله والله عليه وآله وسلم. وعليه يقال أن هذه القاعدة التي يستندون إليها في مثل هذا المعترك على الوقائع والحوادث مع تغير الزمان، قول هذه القاعدة لا يقصد بها العموم، تغير الأحكام الألف اللام ليس للعموم والاستغراق، ذلك لأن الأحكام إما أن تكون معللة أي معقولة المعنى، أو تكون هذه الأحكام غير معللة أي غير معقولة المعنى، وغير معقولة المعنى أي ثبتت تعبدا لم يدرك معناها فثبتت تعبدا، وما ثبت تعبدا فإنما يكون بالنص، وثبت الحكم بالنص، وإذا ثبت الحكم بالنص لا يجوز التبديل ولا التغيير، ويبقى حكمه قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الأحكام الأخرى والأحكام المعللة فهي على قسمين، أحكام معللة بنص أو إجماع وذاك الحكم ظاهر بعلته، وأن علته عندما تكون يكون حكمه، فحكمه يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ما يسمى في عرف الأصوليين بالدوران الوجودي والعدم أو الطرد والعكس. فهذه الأحكام إذا وجدت العلة كالخمر فإن علته الإسكار، والنهي عن القمار فإن علته الغرض، والغرض ثبت بنص ابن عمر في قول صحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، في رواية نهى عن بيع الغرض. أما الخمرة فظاهر أنها حرمت بعينها، فهذه أيضا الأحكام المعللة بنص أو إجماع وظهر علتها تبقى هذه العلة قائمة ولا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا تغير الأحوال ولا تباعد الأمصار والأزمان ونحو ذلك. وفي أحكام أخرى يسمى هذه الأحكام الأحكام معللة بعرف أو بمصلحة، أي تكون هذه الأحكام ثبتت علتها بدليل العرف أو بالمصالح المرسلة. هذه إنما تكون بالنسبة لنصوص الشرع التي يرد فيها الجواز بمعنى يجوز أن تفعل ويجوز أن لا تفعل، يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر. كالمهر مثلا، فالمهر من حيث حكمه أنه شرط صحة في عقد الزواج، لقوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لكن تقديم المهر قبل الدخول يسمى المهر المعجل، أو تأخيره إلى ما بعد الدخول يسمى المهر المؤجل، ويجوز تقديم المهر وتأخيره. لكن إن جرى العرف في منطقة ما أنه لا يتم الدخول إلا بعد تعجيل المهر، وعلم ذلك في أعراف البلاد، فإنه الحال هذه إذا ادعت المرأة بعد الدخول أن زوجها لم يعطها مهرا ردت دعواها ولم تقبل. لما؟ لأن الحكم الذي يرد في هذا الباب معلل بالعرف، والعرف هو الزمن الذي تعارف الناس عليه أن الدخول لا يقع إلا بعد أن تمتلك المرأة المهر المعجل فترد دعواها ولا تقبل. لكن إن تغير الزمان أن المهر أصبح مؤجلا، أي أنها إنما تأخذ المهر بعد الدخول وعرف ذلك، فإنها إذا رفعت أمرها إلى القاضي بأنها لم تأخذ مهرها قبلت دعواها لتغير الزمن بناء على العرف، أي بناء على ما تعارف عليه الناس أن المهر المؤجل هو الذي يكون بعد الدخول تقبل دعواها من هذا الباب. فيقال والحال هذه أن الحكم يتغير بتغير الزمن، وعليه يقال أن هذه القاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمن ليس على إطلاقها، فلا تتغير بالنص التعبدي كمقادير الزكاة والأنصبة ومواقيت الصلاة ونحو ذلك، هذه تبقى ثابتة، وكذلك تبقى ثابتة إن كانت معللة بنص أو إجماع أو نحو ذلك فتبقى قائمة. وإنما الحكم الذي يتغير بتغير الزمان فيما إذا كان الحكم يدور في جوازه بين افعل أو لا تفعل، أو يجوز لك هذا الأمر قبل هذا الوقت أو بعده، فهذا موكول إلى العرف، وما وكل إلى العرف يجوز تغيره بتغير الزمن. فإذا القاعدة هذه من حيث هي ليست على إطلاقها، وإنما يراد بالأحكام في هذه القاعدة فضلا على أنه لا يستدل بها كدليل شرعي، وإنما ينظر إليها من حيث تجمع الأحكام ضمن هذه القاعدة. وعليه يقال أن العموم الوارد فيه ليس مقصودا، وإنما أريد به خصوص الأحكام المعللة بالعرف أو المصلحة. ومن هذا القبيل أريد أن أنبه إلى شيء آخر، وهو كون ما يجري على ألسنة هؤلاء من تقسيم الدين الإسلامي إلى ثوابت ومتغيرات، يعني أنهم يقولون جريا على القاعدة السابقة أن الدين الإسلامي ينقسم إلى ثوابت، يعني تبقى ثابتة بالنص، ومتغيرات تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك. فيقال أن هذه القسمة باطلة، وتقسيم الدين إلى ثوابت متغيرات لا يجوز مثل هذا التقسيم، وهو منافي للحكم الشرعي، لأن الدين كله ثوابت، الله سبحانه وتعالى في أحكامه جميعا ثابتة هذه الأحكام، ولم يرد فيها تفريط ولا يقبل فيها تغيير ولا تبديل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله سبحانه وتعالى أتم هذا الدين ورضيه فلا يسخطه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الأحكام لا تقبل التغيير ولا الزيادات الزائدين من المبتدعين ولا استدراكات المستدركين. فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. من حيث البيان فقد أتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين وبينه للناس تاما غير منقوص، هذه ثوابت. أما المقصود بالمتغيرات فإنما تحمل على آراء المجتهدين وأقوال المجتهدين واجتهاداتهم وأنظارهم فيما اتفقوا وما اختلفوا في الأمور التي لا يستطيع فيها المجتهد أن يجزم أنه هو الحق وأن غيره هو الباطل ما لم يكن هناك دليل أجمع عليه أو دليل صريح للذات. فأقوال العلماء وآراؤهم هذه التي تقبل التغيير ليست ثوابت، فلا تكون هذه الأقوال تشريعا، أي أقوال العلماء ليست في ذاتها تشريعا، إنما التشريع هو الكتاب والسنة وهما الوحي. الكتاب وحي والسنة أيضا وحي، ما عداهما من الأقوال العلماء واستدلالاتهم سواء بالأدلة التي دلت عليها أو دل عليها الكتاب والسنة تبقى أقوالهم دائما محلة أو قابلة للتغيير والتبديل. أن نقول القول اليوم ونرجع عليه غدا بحسب قوة الدليل الذي أخذه، وقد يظهر له بعد حين ذاك الرأي الذي اعتمده فيه دليل ما هو أقوى منه لم يطلع عليه ولم يعلمه. في هذا الحال يغير المجتهد رأيه وينتقل من رأي قائل بالمنع إلى رأي قائل بالجواز، وقد يغير الأصل من الأصول التي اعتمدها وأسس عليها حكمه الأول، فكان يرى مثلا أن القول مقدم على الفعل ثم ظهر له بعد حين العكس، أو كان يرى أن المسألة ليست منسوخة أو منسوخة ثم ظهر له أنه يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لكون النسخ من حيث هو احتمالي. فإذا كان النسخ احتماليا فيقدم الجمع على النسخ الاحتمالي، فبداية كان يقول بالنسخ ثم ظهر له أن الجمع أقوى فيغير قوله من هذا القول إلى قول آخر التماسا لإصابة الحق المعلوم عند الله سبحانه وتعالى والذي جعل له أمارة يعلمها ودليلا يعرفه. فإذا يقال أنه كما لا يقال أن المجتهد له من حيث قوله ورأيه واجتهاده ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات بل هو كله متغيرات، فكذلك بالمقابل لا يقال للدين أنه فيه متغيرات بل كله ثوابت، أي كله ثوابت وليس فيه متغيرات. أنا أقول هذا لأن هؤلاء الفريق من المثقفين والذين يحوزون المراتب والمناصب في الجامعة وغير ذلك والذين يكتبون يتسللون من خلال المتغيرات ومن خلال القاعدة التي ذكرت لكم آنفا وهي قاعدة تغير الأحكام تغير الزمان، يدخلون منها ليصلوا بعد ذلك إلى تجويز ما حرم الله سبحانه وتعالى. فيقولون مثلا البنوك هذه تحتاج إلى العمل فيها والعمل بها لأن الزمان تغير، في الزمن الأول لم يكن لهم حاجة إلى البنوك ونحو ذلك، وتتغير الأحكام بتغير الزمان فيدخلون من هذا الجانب للوصول إلى ما ذكروه من أن الدين يحوي على متغيرات. معنى ما دام الدين يحوي على متغيرات فتتغير هذه الأحكام من أمور محرمة شرعا ونصا ونحو ذلك فيقلبون لها ظهر المجن ليصلوا بعد ذلك إلى مبتغاهم وهو تحليل هذه الأمور أو على الأقل إدخال الريب والشك مثل هذه الأحكام. فبمثل هذه الأحكام وبمثل هذه التقاسيم يصلون إلى تحقيق المبتغى من أي منطلق من أي جهة يريدون الوصول إليها من جهة ما يسمى بالمقارنة والمقاربة. منهج المقارنة ومنهج المقاربة ما المراد به؟ وقد يذكر كثير في الكتب وفي المجلات وفي غير ذلك قد لا يفهمها الطالب العادي، قد لا يفهم ما يحاك وراء هذه الكلمات ووراء هذه التقسيمات. فالمقاربة المراد به أن يعيد المجتهد النظر في الكتاب والسنة والموروث الفقهي، يعني يعيد النظر كلية فينظر إلى الآيات من حيث تفسيرها والأحاديث من حيث أيضا شرحها وأقوال العلماء، فيحاول أن يجعل من تفاسير العلماء للآيات التي تتعلق بموضوع معين يصيره إلى خدمة المبتغى الذي يريد الوصول إليه، فيغير معنى الآية أو يأخذ برأي شاد في هذه الآية لأنه يوافق مبتغاه ليصل بعد ذلك سواء في الآية أو في الحديث المقاربة للأحكام الوضعية، أي يقارب بها الفكر الغربي من حيث نصوصه القانونية ومن حيث قوانينه الوضعية، فيأخذ من هذه الآيات ويترك التفاسير التي فسرت في هذه الآيات ويقول هذه التفاسير لا تحاكي الوقت الحاضر ولا تحاكي المنظور الصحيح ولا تحاكي الزمن الذي نعيش فيه، فيحاول أن يغير بناء على أن الدين فيه متغيرات يغير ذلك تفسير إلى تفسير يواكب في نظره حضارة المدنية ويواكب العصر الحالي، فتكون هذه الآيات عندما يستدل بها على نحو يقارب بها الفكر الغربي والقوانين الوضعية أو حتى يضفي على القانون الوضعي صبغة شرعية ويقال هذا ليس بقانون لكن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي بناء على الآية الفلانية أو الحديث الفلاني الذي صيره بناء على تغير الزمن بناء على أنه يوجد في الدين متغيرات، فيقول ما دام أنه في الدين متغيرات يمكن أن نغيره ليساير المجتمعات الغربية ويساير المدنية والحضارة الغربية حتى لا يقع هناك تخلف للمسلمين، فيحاور هذه ويبدل هذه ويقارب، يعني يحاول أن يقارب الفكر الغربي قدر الإمكان. أما المقارنة فإنما تقع في الموروث الفقهي بمعنى أن كل ميادين الفقه الموجودة يحاول هو بناء المقارنة بين هذه الآراء ليصل إلى رأي من آراء الفقهاء يكون قريبا من القوانين الوضعية كما ذكرت آنفا. فنهج المقارنة ونهج المقاربة كلاهما يصبان في وعاء واحد وهو محاكاة الفكر الغربي ومحاكاة النصوص القانونية الوضعية. فمثلا يبحثون في مسائل الولاية فيختارون مثلا أن الولية لا يشترط في عقد النكاح أخذا برأي ضعيف الإمام أبي حنيفة، حيث يرى أنه لا يشترط في النكاح الودي، فهم حتى يتجانس هذا الحكم مع حقوق المرأة ومع يعني تزويج نفسها بنفسها ولربما أمور أخرى، فيتركون ما فيه دليل صحيح وصريح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، نحو ذلك من الحديث، يتركون هذا جميعا ويأخذون الرأي الذي يتجانس ويتوافق مع ما عليه حقوق المرأة وعموم المدنية والقوانين الوضعية ونحو ذلك. أي مستند يستندون
عليه؟
يستندون إلى أنه في الشريعة متغيرات، وفي الشريعة إنما تتغير أحكامها بتغير الزمان وتغير الأحوال ولربما تباعد الأقطار ونحو ذلك من الأمور. فهم الحال هذه أن مثل هذا ينبغي لا يكون أبناء المسلمين الذين يريدون الحق يصلوا إليه صافيا ويريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لهم أن يتخذوا هذا المسلك لطرف الناس عن دينهم والتشويش على الناس ولبس عليهم كما يلبسون عليهم في البيوع المرابحة وغيرها من البيوع التي قال في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: فيأتي زمان على أمتي يستحلون الربا بالبيع أو يلبسون عليهم ويثيرون فيه الشبه، وكل مسألة من المسائل على هذا النحو يجدون لها دليلا ولو بالتصرف بمعناه وإدخال فيه ما ليس منه حتى يتجانس مع النتيجة التي يريدون الوصول إليها. لا يجوز مثل هذه المقارنة والمقاربة، من يتخذ منهج المقارنة والمقاربة هذا مفسد الدين ومبعد الناس عن دينهم، ويريد أن يجعل من القوانين أو الفكر الغربي يجعل له صبغة شرعية يظن الناس أنها هذه الحق من العباد الحق، ثم ينصرفون لعبادتهم إلى ذلك الشيء ويتركون الحقيقة. فهذا داخل في معنى التشريع، والتشريع كما معروف أنه لله وحده لا شريك له، ما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين، قال الله سبحانه وتعالى: الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وآيات كثيرة في هذا الباب، إدخال أحكام وضعية مع حكمه داخل في شرك الحاكم. فلذلك الوصول بهذا الطريق إلى محاكاة القوانين الوضعية بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فهذا من الابتداع في الدين والتغيير بوسيلة المقارنة والمقاربة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.